الطبيعية لإيران غير مقبولة على الإطلاق، معتبرا أن عملية التخصيب تقنية وضرورة لضمان استمرار عمل الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع. كشف رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري أن قدرات أنظمة الدفاع الجوي في البلاد تضاعفت عدة مرات مقارنة بالعام الماضي. وحذر اللواء باقري أعداء الشعب الإيراني من أي انتهاك للمجال الجوي للبلاد، وستكون تكاليف أعلى مما يتوقعون بكثير. في اجتماع رفيع المستوى لعمليات مقر الدفاع الجوي المشترك، أشاد اللواء باقري بالجهود الكبيرة في مجال تحديد وإزالة نقاط الضعف التي بذلها منتسبي القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية ومقر الدفاع الجوي المشترك. أفادت وزارة الصحة بغزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت 136 شهيدا و364 جريحا خلال الساعة 24 الماضية. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2023 إلى أكثر من 53 ألف شهيد وأكثر من 121 ألف إصابة. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ أكثر من 160 غارة على قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية في إطار ما يسمى بعملية عربات جدعون. وادعى جيش الاحتلال استهداف المقاومين ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في شمال وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى منشآت للخدمات الإنسانية جنوب القطاع. وفي سياق متصل، طلب جيش الاحتلال من سكان مناطق واسعة في خان يونس وبني سهيلة وعبسان بإخلاء مناطقهم والنزوح غربا إلى المواصي، معتبرا أن منطقة خان يونس باتت منطقة قتال خطيرة. اغتالت قوة خاصة صهيونية تنكرت بزي النساء الفلسطينية واختطفت زوجته وأولاده بعد مداهمة منزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك وسط كثافة نارية كبيرة جدا وتحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
مجزرة وجريمة جديدة ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في ساعات هذا الصباح في وسط مدينة خان يونس تحديدا في هذا المكان وهذا المنزل، حيث وصلت قوات إسرائيلية خاصة بتغطية نارية كبيرة جدا وكثافة واستهدافات عنيفة لكافة مناطق مدينة خان يونس وبالتحديد منطقة البلد والكتيبة، حيث نتواجد في هذا المكان، حيث وصلت سيارات محملة بقوات صهيونية وإسرائيلية خاصة إلى هذا المنزل بعد مداهمة وإطلاق نار كثيف على منازل الجيران وقنابل دخانية واستهدافات من قبل الطائرات الحربية والمروحية والطلقات النارية، إضافة إلى طائرات مسيرة كواد كابتر على هذا المنزل، حيث دخلت داخل هذا المنزل الذي يتواجد به عائلة فلسطينية من عائلة سرحان، وتم اغتيال المواطن أحمد سرحان واعتقال زوجته وأبنائه جراء هذه العملية للقوات الصهيونية. وهذا يعني صندوق من مخلفات وآثار القوة الصهيونية الخاصة على ما يبدو، هذا يتواجد به أحد الكلاب التابعة للقوات الصهيونية الإسرائيلية الخاصة التي وصلت إلى هذا المنزل. نتحدث مع أحد الجيران الذي شهد هذه الجريمة وهذه المجزرة بجوار هذا المنزل. الحمد لله على سلامتك وعافيتك.
الله يسلمك ويديك العافية.
إيش اللي صار هنا؟
ساحة حرب حقيقية تقريبا ولا يشابه زي يوم القيامة بتقوم. احنا توقعنا انه الحرب تنبعد، الجيش بخش على الدور او بقصف الدور على اللي فيها. احنا ركزنا صرنا نسمع اطلاق نار في محوط المكان، اي بني ادم بيحاول يفتح شباك يفتح باب بيتم اطلاق النار واطلاق قنابل، هاي القنابل محل ما اطلقتها دخانية وقنابل متفجرة كل في المكان، اللي تم استشهاده تم استشهاده، والاطفال اللي موجودين هنا مش يعني اخذوهم وراحوا لدار سيدهم، وفي اعتقال الزوجة وابنه لا يتعدى 10 سنوات طفل يعني، ومحدش يعني بقادر الحدث لانه داخل الدار محدش قادر يوصف، احنا بنوصف المحيط الدار.
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المتعمد على القطاع. وخلال كلمته في الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، أكد جابريسوس أن 2 مليون شخص يتضورون جوعا في غزة، بينما يحتجز الاحتلال 116,000 طن من الغذاء على الحدود. وشدد جابريسوس على أن تصاعد القتال وأوامر الإخلاء ومنع المساعدات من دخول القطاع يتسبب في سقوط العديد من الضحايا وسط نظام صحي منهار أصلا. أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال، واعتقل شاب آخر في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. من جانب آخر، جرف الاحتلال الأراضي الخاصة بالمواطنين بمنطقة وادي السبع غرب الخليل تزامنا مع هدمه 16 منزلا في قرية السرة بالنقب في أراضي 48، كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في بلدة بورقين غرب سلفيت، وحطم آخرون مولدات كهربائية في بلدة مسافر يطا جنوبي الخليل. قرر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقد مؤتمر دبلوماسي في باريس في يونيو حزيران المقبل، والذي سيتناول حل الدولتين. هذا وسيستضيف المؤتمر مستشار ماكرون لشؤون غرب آسيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني عوفر برونشتاين، الذي كشف أن هدف هذا المؤتمر هو تحقيق اعتراف الدول العربية بكيان الاحتلال، إضافة للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. انطلقت أعمال اليوم الثاني من منتدى حواري طهران بمشاركة مسؤولين حاليين وسابقين من مختلف الدول، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل إيران وخارجها. وتضمنت جلسات اليوم مجموعة من الندوات المتخصصة حول فلسطين ونظام الإقليم ومستقبل أفغانستان. من جانبه، أكد سعيد خطيب زاد أمين منتدى حواري طهران أن اليوم الأول من المنتدى شهد حوارات ذات مغزى، معتبرا أن مجرد انعقاد هذا الحدث في طهران يمثل إنجازا بحد ذاته. هذا وكان منتدى حوار طهران انطلق يوم أمس بحضور الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعدد من الشخصيات الإيرانية والدولية البارزة. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد رفضها موضوع وقف التخصيب وتعتبر التناقضات في المواقف الأمريكية تفقد الثقة وتطيل أمد المباحثات. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وفشل عملية تسلل إسرائيلية في خان يونس. الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
أتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان أبطال الطوفان، مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا شارت غيرتنا، كل واحد فيكم يبقى مقاوم تاج الله. قمنا القاعة
حداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي فتح حداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
حداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي حداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
الله لو ردت حلفه غزوا بالضفه حي الله الغالي الرازق عالي الشام اختام شكرا يا قاده كفيت زياده يا ما يوجوخ الناس تدعي لك كل يوم يا خير مثل عزمكم ماكو بالدنيا نظيره
يا من علم الدنيا شلون التبني غد الغيره يا من علم الناس ويبقى كل واحد ضميره
اليوم من علم الدنيا شلون التبني غد الغيره اليوم من علم الناس ويبقى كل واحد ضميره
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب المكتبة الإيرانية راجين أن تمضوا معنا دقائق ملؤها كل ما هو مفيد وممتع ندعوكم لمتابعتنا
أيها الأعزاء في رواية الكاتب محمد علي جمال زادة ساروتاهي كارباس أي كلهم من قماش واحد الصادرة عام 1956 تطالعنا مجموعة من القصص المختلفة وبعض التفاصيل التاريخية والكثير من أقوال الصوفية وخطبهم الفصل الأول طفولة كاملة يدور حول طفولة المؤلف كتبه بصدق وبراءة كاملين نادرا ما نجدهما في كتابات غيره وخصصت فصول الرواية الأخرى لمتابعة حياة صديق اهتم بعد وفاة والده بالزهد والتصوف وطلق امرأته وهجر بيته وتعلق بمرشد صوفي وكانت حياته سلسلة من الرياضات الروحية
ثم يتبع ذلك وصف لحياة المكابدات التي يحياها المرشد والمريد وفي ثنايا الرواية ذكر لمخطوطات التصوف ومعتقدات الدراويش وتعاليمهم وبعض التفاصيل التاريخية والكثير من أقوال الدراويش وخطبهم منبثة في النص ويتحدث في الفصلين الأخيرين عن تاريخ إصفهان وعن المعابد الفارسية القديمة وعادات الإيرانيين واحتفالاتهم في الزواج وعاداتهم الأسطورية وقد قدم هذه المعلومات بأسلوب سلس جذاب
كتب جمال زادة فضلا عن رواياته 4 مجموعات من القصص القصيرة في الأعوام 1942 و1959 و1960 وله كذلك أعمال أخرى متنوعة منها كتاب حديقة السعادة أو كتاب نصائح سعدي الذي نشر في الاحتفال بالعيد 700 لتأليف كتاب الشاعر سعدي جلستان أي روضة الورد وهو تصنيف للنصائح النثرية التي وردت في هذا الكتاب القيم ثم قصة القصص وهو تصنيف للسير التي تضمنها كتاب قصص العلماء لسليمان التنكابوني الذي ألفه في العام 1872
يلقي هذا الكتاب الضوء على حياة بعض علماء الشيعة بين القرنين 10 و19 الميلاديين وأعمالهم. وكتاب ألف حرفة هزار بيشي في عام 1948، ويحتوي على 1000 نبذة ممتعة ومسلية أخذها المؤلف من قراءاته، وقد ظهر جزءه الثاني سنة 1960 تحت عنوان كشكول جمال، ويحتوي على 300 مادة ونيف.
في كتاب صوت الناي أي بانجي ناي عام 1959، حاول جمال زاده أن يجمع الحكايات المبعثرة في كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي ويعيد ترتيبها. وقد ترجم جمال زاده مجموعة من الكتب عن العربية والألمانية والفارسية، إضافة إلى مقالاته المتنوعة في المجلات الأدبية، وبخاصة مجلة سخن ومجلة دليل الكتب. وقد ترجمت أعمال جمال زاده إلى الهندية والألمانية والفرنسية والروسية والدنماركية.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقا على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئا من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعين الأحبة، دعا جمال زاده في كتاباته وفي أحاديثه الصحفية الكتاب الشبان إلى عدم التقليد الأعمى للمدارس الأدبية المستوردة من أوروبا وأمريكا، كما عبر مراراً عن امتعاضه من التفرنج من خلال الأسماء والأخلاق وحتى الطعام والشراب. ويتصل بهذا الموضوع ما يلاحظ في كتابات جمال زاده من تناول للإيرانيين الذين يتعلمون في أوروبا ثم يعودون إلى وطنهم، وتبدو في أعماله أنماط عديدة من هؤلاء وهم في مراكز مختلفة وذو إمكانات مختلفة، ولكن لا أحد منهم يستطيع الصبر على الأحوال السائدة أو التعايش مع مشاكل بيئته أو حتى الشعور مرة واحدة بأنه عاد إلى وطنه. فهم يحسون حتى بين أسرهم لا في البيئة الاجتماعية فقط بأنهم غرباء وقد فشلوا في تطبيق ما تعلموه، وانتهوا بشكل عام إلى أن يكونوا أعضاء متشائمين لا نفع منهم للمجتمع.
كما أن جمال زاده الذي ينتمي إلى عائلة أفرادها من رجال الدين المناضلين، كان انتقاده نقد الناصح المشفق الذي يعرف مواطن الخلل دون أن ينسى دور علماء الدين في تأييد الدستور والنضال من أجله، علما أن أباه استشهد في سبيل ذلك. كما أن نقده للممارسات الخاطئة استمرار لنقد الكبار في التراث الفارسي وبخاصة حافظ الشيرازي مع تغير ظروف المكان والزمان، وهو ليس كنقد صادق هدايات وأمثاله الصادر عن حقد أو كره أو تعصب عرقي للذين كانوا يرون الدين أجنبيا وافدا وجزءا من النتائج السيئة على حد تعبيرهم للفتح الإسلامي لإيران، والذي اكتسح في رأيهم القيم الإيرانية الأصيلة فاعتمد على التجريح والسب ونفث الحقد الشعوبي.
أما وجهة نظره بالنسبة إلى الأمراض الاجتماعية في وطنه فيمكن أن تلخص في الفقرة التالية المأخوذة من قصة الملح المتعفن، حيث يناقش الفساد في الدوائر الحكومية بقوله: إن السبب الرئيس في الفساد الخلقي يكمن في الفقر المدقع والحرمان، ومن ناحية أخرى انعدام الطمأنينة على الأرواح والأموال. وطالما أن الناس يشعرون بالرعب من الظلم والحرمان ويخافون الراعي كما يخافون الذئب، وليست لديهم أي ثقة في غدهم أو في أن يكونوا السادة الحقيقيين لحياتهم وأملاكهم، فإن مكافحة الفساد تشبه وزن الماء في الغربال وجمع الهواء في سلال الصفصاف.
وأخيرا مستمعين الكرام، يجب علينا أن نذكر أهمية الدور الذي قام به جمال زادة في تجديد اللغة الأدبية في إيران ووضع أساس نمط لغوي حديث ومناسب بعيدا عن لغة الذين اعتادوا على استخدام الألفاظ العربية الفصيحة في كتاباتهم والمستغربين الذين بالغوا في استخدام المصطلحات الأجنبية. يبقى جمال زادة واحدا من أكبر الكتاب الإيرانيين إلى اليوم بلغته وسخريته وروحه الصوفية.
كل الشكر لكم أيها المستمعون الكرام على طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على إذاعة طهران. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش بعض الأمور ما تتعلق بالبنوك والإيداعات المصرفية. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
كذلك تحيتي لكم ولمستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا في خدمتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نترككم الآن مستمعين الكرام مع فاصل قصير لنعود ونواصل حديثنا، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى في برنامج الاستفتاءات. والسؤال في هذه الحلقة شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول غير الإسلامية، سواء كانت المعاملة مشروطة بالفائدة أو لا؟
وكأنما في هذه القضية المانع الذي كان يمنعنا للربح في المسائل الماضية هي شبهة الربا، لأن بين المسلم والمسلم لا ربا، بين يعني بين لا المسلم. يجوز الربا بين المسلمين، لا بمعنى لا ربا يعني ليس موجود، لا يجوز أصلا الربا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى حرم الربا. ولأجل هذا ومخافة أن الإنسان يقتحم نفسه يعني وينخرط في المعاملة الربوية، العلماء يجتنبون هكذا معاملات. لكن بالنسبة لغير المسلم كالكتابي وكالكافر، يقول يجوز أخذ الفائدة في مفروض السؤال حتى ولو كان مع اشتراط الفائدة عليه، يعني في البنوك في الدول الغربية والمعاملة مع الكتابي أو الكفرة والملاحدة ليس هناك مانعا
أن تأخذ منهم الربا.
نعم، يعني ليس أصلا لا ربا أصلا هنا.
نعم.
بمعنى بأن هنا لا ربا، الأحسن إن صح التعبير أن نقول هنا لا ربا أصلا.
نعم.
نقول بأن الربح في هذه المعاملة لا إشكال منها،
يعني لا إشكال.
نعم.
أخذ الربا وكذلك دفع الربا، أو فقط. نعم. لا إشكال في أخذ الربا،
لا يعني لا إشكال في هذه القضية أخذا ودفعا.
نعم.
كأنما هكذا بأنه تأخذ أو تدفع لا إشكال في ذلك،
أنه لا ربا ولا تكليف عمليا بالنسبة لغير المسلم.
نعم.
في هذا الشأن
بمعنى أنا أستحضر قضية بأنه في قضية الدفع، يعني المسلم إذا استطاع أن لا يدفع لا يدفع.
نعم.
نعم، يعني ليس له إلزام بالدفع شرعا.
نعم.
لكن أخذا
لا
إشكال فيه، وفي الدفع ليس له هناك إلزام في قضية الدفع إلا إلزام القوانين والدساتير الموجودة هناك. نعم. لكن من باب الإلزام الشرعي ليس هناك إلزام شرعي في دفع الربح، يعني ذمته فارغة من هذا الربح.
نعم.
فهو يعني
بريء الذمة.
نعم، يعطي نفس الأموال، لأن بالنسبة للربح ليس هناك.
نعم.
أي إلزام. ففي نهاية المطاف، على حسب السيد الخامنئي حفظه الله، يجوز أخذ الربح من البنوك الأجنبية أهلية كانت أو حكومية، يعني لم يفصلوا هنا شيئا. والسيد السيستاني حفظه الله لديه كذلك رأي في هذه المسألة. السيد الخامنئي والسيد السيستاني يتفقان في هذه المسألة.
نعم.
يعني في أخذ الأرباح من البنوك
غير الإسلامية.
الغير الإسلامية، يعني الآن كانت من أهل الكتاب أو كانت
من غيرهم.
نعم، من غيرهم، يتفقان في هذه المسألة. الجواب للسيد السيستاني أنه البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها أهلية كانت أم غيرها، يجوز إيداع فيها ولو بشرط الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم. هنا السيد يؤكد على هذه القضية.
نعم، يجوز أخذ الربا.
لكن السيد الخامنئي يتكلم حول مفردة الربح، يعني لا إشكال في إيداع الأموال هناك وأخذ الربح منهم.
نعم، أحسنتم. في هذا السياق، هل يجوز الإيداع في حساب التوفير طويل الأمد في بنوك الدول غير الإسلامية؟
نعم.
وخصوصا إذا كانت معادية للمسلمين أو المتعاهدة معهم.
نعم، يعني تعلمون أنتم سادة العرفاء بأنه الحساب إما قصير الأمد إما طويل.
نعم.
الأمد. لماذا يتكلمون هنا عن طويل الأمد؟ لأن إذا صارت طويل الأمد، المشاريع التي تستثمر من خلال هذه الحسابات مشاريع طويلة الأمد، ونحن مع هؤلاء يعني الدول يعني يجب أن نأخذ جانب الاحتياط.
نعم.
وجانب الحفاظ والاحتياط، بأنه شئنا أم أبينا بأن العالم الإسلامي دائما في تاريخنا، عندما نرجع دائما نحن في عرضة بالنسبة للهجمات وبالنسبة للمؤامرات التي تلعب وراء الكواليس. ففي قضية حساب طويل الأمد، الآن السيد يقول بأنه لا مانع من إيداع الأموال في نفسه في البنوك الدول غير الإسلامية ما لم يكن ذلك يوجب ازدياد قدراتهم الاقتصادية والسياسية التي يستخدمونها ضد الإسلام والمسلمين، وإلا فلا يجوز.
فبشرط أنه نعم لا يكون تقوية نعم ودعما نعم لاقتصادهم بحيث أنه يضر بمشاريع نعم المسلمين والمسلمين،
خاصة في حسابات توفير نعم الطويلة،
نعم حتى يعني لا تكون لهم السلطة الاقتصادية أكثر نعم وأكثر.
عادة هكذا، لأن عادة هكذا والتاريخ يشهد بذلك. سيد السيستاني قضية أخذ الربح منهم لا يستشكل في البنوك الحكومية والبنوك الأهلية ولا يتطرق إلى مسألة أخرى.
نعم أحسنتم. مستمعينا الكرام، سأعود لأكمل معكم الحلقة مع فضيلة الشيخ جامعي بعد فاصل قصير، تابعونا. مستمعينا الكرام، أهلا بعودتكم مجددا، وننتقل إلى سؤال آخر حول البنوك التي يمولها غير المسلمين. شيخنا الفاضل، السؤال يقول: هل يجوز الإيداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها؟ يعني غير المسلم يمول هذا البنك، كانت أهلية أو غير أهلية، فهل يجوز إيداع الأموال في مثل هذه البنوك؟
نعم، كما تكلمنا سالفا عن هذه القضية بأن هذه المسألة يتطرق إليها سماحة السيد السيستاني حفظه الله، لأن السيد السيستاني أناط قضية الجواز بأي مسألة، بقضية الشرط وعدم الشرط في البنوك الإسلامية، وفرع بين الأهلية وغير أهلية يعني الحكومة. نعم. الآن يأتي نفس السؤال ينطلي في البنوك
غير الإسلامية،
غير الإسلامية، بأنه في البنك غير الإسلامي الذي يموله غير مسلمين، ها؟
نعم.
أهلية كانت أو
حكومية.
حكومية. السيد لا يتطرق إلى قضية الشرط أصلا، ولا إلى قضية الرضا أصلا، ولا قضية إجازة الحاكم أصلا. لماذا؟ يوقف القضية على مسألة محورية بأنه لا ربا بيننا وبين الكفار.
نعم.
هكذا غير المسلمين. فالجواب بأنه يجوز أخذ الربا من غير المسلم. خلاص، هذا يعني يكفي في المقام، بأنه الجواب متوقف ومنوط بهذه المسألة، بأنه يجوز أخذ الربا من غير المسلم. يقول نعم يجوز الإيداع فيها حتى مع شرط الحصول على الفائدة، لأن أخذ الربا من غير المسلمين جائز.
نعم، بشرط أنه أيضا الإيداع كما تفضلتم في قبل الفاصل، يعني نعم، في هذا البرنامج في هذه الحلقة، بأن لا يكون الإيداع مقويا لسلطتهم الاقتصادية والسياسية.
نعم، هذا من ضمن السيد الخامنئي. نعم. نعم، ولكن حقيقة هذه قضية ملفتة للنظر، بأن الإنسان يجعل هذه القضية في الحسبان.
نعم.
بأنه الإيداع مثلا يكون تمويلا لجهات خاصة تكون في ضرر المسلمين، هذه مسألة جدا جديرة للالتفات
وخاصة
إليها،
وخاصة إذا كانت البنوك ممولة من غير المسلمين.
نعم، نعم، نعم. غير جدير بأن تكون هذه
ممول من المسلمين.
نعم،
نعم. أحسنتم شيخنا الفاضل لهذه الإجابات القيمة، ونصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. أشكر مرة أخرى فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به من إجابات، كما أشكر مستمعينا الكرام. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، نلتقيكم بإذن الله وحوله وقوته في حلقات قادمة.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
أجمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصية لعلي عليه السلام: يا علي، ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة، رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يقدم فيه ولم يؤخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضا أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغلا. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء بالعهد، وصلة للأرحام، ورحمة للضعفاء، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتباع العلم، وما يقرب من الله زلفى طوبى لهم وحسن مآب. من مواعظ السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: طوبى للمتراحمين، أولئك هم المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم، أولئك يزورون الله يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرثون منابر الملك يوم القيامة. عن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن بن علي عليهما السلام: يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا، وارضى بما قسم الله سبحانه تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبك به تكن عدلا. عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول: عجبا للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة وهو غدا جيفة، والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق، والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يموت في كل يوم وليلة، والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، والعجب كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. عن الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال: إن للقلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها وفتورها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وفي مثل من أمثاله الرائعة: مثلكم أيتها الأمة كمثل عسكر قد سار أولهم ونودي بالرحيل فما أسرع ما يلحق آخرهم بأولهم. والله مثل جميل رائع أيها الإخوة الكرام يضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في حياتنا الدنيا وحياتنا الأخرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب أولئك الغافلين المشتغلين بالدنيا والمخلدين إليها والملتصقين بها الذين لا ينظرون لغيرها، لأن بعض الناس أيها الإخوة الكرام ما مخلي الآخرة في حساباته على الإطلاق. يدري أنه الآخرة سوف تقبل عليه ويقبل عليها، والدنيا ليست خالدة، يدري راح يموت، وأنه في يوم من الأيام سوف يحمل نعشه شاء أم أبى. وإذا حملت إلى القبور مشيعا فاعلم بأنك بعده ستشيع مثل ما شيع الناس، الناس بعدين هم يشيعونك. وكل امرئ يوما سيركب كارها على النعش أعناق العدا والأقارب. الناس عموما هذا يقين، حتى الكافر يقول لك نعم أنا راح أموت، لكن بعض الناس على رغم يقينهم بالموت لا يلتفتون إليه، لا يتوجهون، منشغلين عن الآخرة، منصبين ومنكبين على الدنيا. نبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا الأمثال حتى ينبهنا، يقول أنتم مثل العسكر، مثل الجيش الذي أمر فيه بالرحيل. تعرفون قطعات الجيش حتى في ذاك الزمان وفي هذا الزمان، في حالات الانسحاب، في حالات النقل، شيء ورا شيء تنتقل القطعات، ليس كذلك؟ فيقول أنتم مثل العسكر، مثل الجيش اللي رحل أوله، وأنتم أيضا نودي فيكم بالرحيل، يعني أنتم على استعداد أيضا مشمولين بالرحيل. غايته أن القطعة العسكرية الأولى مثلا أو الفوج الأول ارتحل قبلكم، لكن أنتم شنو؟ أيضا منادى فيكم بالرحيل وراح ترحلون ما وراءهم، وما أسرع أن تلتقوا بهم. صحيح هذا الفوج مثلا الأول سبقكم بالرحيل، لكن أنتم مضالين هنا، أنتم أيضا مشمولين بالرحيل، غايته راح ترحلون وراهم على إثرهم، وما أسرع أن تلتقوا بهم، يكونها ساعات أو ربما أيام وراح تجتمعون معهم. كذلك أنتم يا أهل الدنيا مثل العسكر، نودي فيكم بالرحيل جميعا، سبقكم جماعة رحلوا، آباءكم، أجدادكم، أخوانكم، أصدقائكم، وأنتم أيضا على أثرهم وبهم لاحقون، وما أسرع ما تلحقون بهم. أعيد عليكم قراءة الوصية الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله، يقول مثلكم أيتها الأمة، يخاطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد ينبهنا من نومة الغافلين، مثلكم أيتها الأمة كمثل عسكر قد سار أولهم ونودي بالرحيل، فما أسرع ما يلحق آخرهم بأولهم. كذلك أنتم سوف تلحقون بمن سبقكم، فهم السابقون وأنتم اللاحقون، فكفاكم غفلة وكفاكم إعراضا وكفاكم انكبابا على اللذات وعلى الشهوات، وتوجهوا إلى ذلك اليوم واستعدوا للرحيل وتزودوا الزاد لذلك السفر. رزقنا الله وإياكم السلامة في ذلك السفر الطويل، الحمد لله رب العالمين.
المرتجى وأنا
تقي القلب مسلمه،
فأنت المرتجى. المرتجى وأنا
تقي القلب مسلمه
قلبي الدين مزدور
وأعمالي تترجمه
فلا خير بإيماني
إلا ما عشت تكتمه
فما في القلب لي وحدي
وليس سواي أعلم
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه
بقلبي الدين مزدور
وأعمالي تترجمه
فلا خير بإيمان
إلا ما عشت تكتمه
فما في القلب لي وحدي
وليس سواي أعلم
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه
لا إله إلا الله
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها موضوع وقف التخصيب وتعتبر التناقضات في المواقف الأمريكية تفقد الثقة وتطيل أمد المباحثات. قوة الاحتلال ترتكب مجازر مروعة في قطاع غزة وتطالب بإخلاء مناطق في خان يونس. الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقري أن المواقف المتناقضة للولايات المتحدة في كل جولة من المباحثات غير المباشرة سيؤدي لإطالة أمد المحادثات وفقدان الثقة. وأوضح باقري خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران تجري محادثات في ظل عشرات السنين من العقوبات والتهديدات الأمريكية المستمرة، لافتا إلى أن المشرع الأمريكي يخضع لضغوط التيار الذي لا يؤمن بالدبلوماسية. وحول موضوع التخصيب شدد باقري على أن